الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: أسباب الإرث. يعني مو أي ميت مات بعد ذلك يأتي بعض الناس فيقول أنا أريد أن أرث من هذا الميت، لا، لابد أن تكون هنالك علاقة ما بين هذا الإنسان الميت والوارث. ما هي العلاقات التي حددها الشرع؟ كان سابقا في صدر الإسلام عندما كان بعض الناس يتآخى مع بعض فيقول أرثني وترثني وأرثك، فكانت هذه هي العلاقة. وأيضا والعلاقة الثانية كانت الوصية. وعندما نزلت آيات المواريث امتنعت تلك الأمور السابقة وألغيت، وصار سبب الإرث أحد هذه الأمور الأربعة. الإنسان ينكح امرأة، فإذا نكح امرأة معينة صار بينه وبين زوجته عقد يسمى عقد النكاح. وهذا عقد النكاح فيترتب عليه أن المرأة ترث من زوجها إذا مات، ويرث الزوج من زوجته إذا مات. طبعا يختلف ذلك باختلاف الأولاد في سواء كان منه أو منها، فينزل الأمر كما سيأتي معنا: حصة الزوج من النصف إلى الربع، وحصة الزوج من الربع إلى الثمن إذا وجد الأولاد. ليس هذا البحث عندنا، البحث مجرد العقد فقط، مجرد ما قال قال الولي زوجتك، فقال الآخر قبلت زواجها ولفرحته مات مثلا، فعندما مات هل ترثه هذه الزوجة؟ ترثه. إذن هذا هو الأمر الأول. وما دامت الزوجة إذا كانت مدخولا بها، طبعا إذا كانت غير مدخول بها وطلقها عند ذلك انفصل عقد الزوجية، وهذا الانفصال يسمى انفصال بائن، طلقة بائنة. لو قال الرجل لزوجته أنت طارق ولم يدخل بها، أو خالعها ولم يدخل بها، يعني أيا كان ذلك الأمر، فإن هذا الخلع أو هذا الطلاق ماذا يعتبر؟ بائن، لا عدة لها أو لا عدة له عليها. ويترتب على ذلك أنها لو مات بعد ذلك أو ماتت لا توارث بينهما. إذن كما أن النكاح يبتدئ في العقد كذلك ينتهي إما بالطلاق البائن الذي ليس فيه عدة وهو الذي يكون قبل الدخول، أو في مسألة أخرى وهو بعد انتهاء العدة. ما دامت في عدة رجعية فهذه تسمى زوجة، فهي ترث وتورث. هذا شيء أول. الشيء الثاني، إنسان كان عنده عبد، وهذا العبد قال له أنت حر لوجه الله تعالى، سواء كان هكذا طواعية أو كان كفارة، حلف يمينا، ظهر من امرأته، أيا كان هذا العبد، وبعد أن اعتقه كان سببا في اعتاقه، عمل ذلك العبد وصار له مال كثير لكنه لم يتزوج وليس له أهل جدنا، فمات ذلك العبد، من يرثه؟ أولى الناس بإرثه الذي من عليه بعتق نفسه وتفضل عليه بحريته. طيب، فإن لم يوجد هذا سنعلم أنه سينتقل هذا الولاء إلى من؟ إلى أولاده من بعده. طيب، هناك شيء ثالث وهذا أكثر الأشياء موجودة، وهو النسب. هناك علاقة، مات الأب يرثه من؟ الابن. مات الأب يرثه ابن الابن إن لم يوجد ابن. مات الأب يرثه والده، يرثه جده، يرثه أخوه. ماذا هناك نسب؟ النسب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون أصلا، وإما أن يكون فرعا، وإما أن يكون حواشي. هذا بالنسبة للأصل. بعد ذلك يكون هنالك شيء آخر يسمى بأولي الأرحام، مسألة أخرى. إذن النسب إما أن يكون أصلا كأب وجد وأم وجدة، هذا أصل. الفرع ابن ابن ابن، الأصل من كان سببا في وجودك، الفرع ما كنت سببا في وجوده، أما الحواشي ما كان أصولك سببا في وجودهم، الأخوة أبوك سبب في وجودهم ليس أنت. بهذا كله نعلم أن هذه الأسباب. طيب إنسان مات ولا يوجد له أحد، من يكفنه، من يغسله، من ينفق عليه حتى يوارى إلى مثواه الأخير؟ بيت مال المسلمين، المسلمون كذلك إذا مات ولا وارث له، من يرثه؟ بيت مال المسلمين. إذن هذه أسباب أربعة تعتبر هي أسباب الإرث، سنقرأها بعد هذه المقدمة التي ذكرناها ونشرح ما يعني ييسر الله تبارك وتعالى. قال: السبب الأول النكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح. يعني مثلا لو قال رجل لامرأته، لامرأة متعيني بنفسك ساعة على زواج المتعة مثلا، أو سنة، أو عقدت هذا الزواج إلى شهر أو إلى سنة، أو يعني كان هذا الزواج نكاح متعة، هذا النكاح كان عقدا غير صحيح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة. أو قلت لك مثلا زوجني أختك أو بنتك على أن أزوجك بنتي، يعني مهر كل واحدة منها مهر للأخرى، هذا النكاح صحيح أم منهي عنه؟ هذا نكاح منهي عنه، وهو الذي يسمى بالشغاء. أيضا هذا الأمر لا يصح. طيب أيضا تزوج رجل بمحرمة عليه، تزوج من امرأة وهو يعلم أن بينه وبينها رضاء، أو كان هنالك بينها وبينه نسب من أخته، من عمته، من خالته، فهل يصح هذا الزواج؟ هذا حرام، زنا، ولو كان بألفاظ الزواج، سواء حصل وطئ أو لم يحصل وطئ، لا بد أن يكون العقد صحيحا. والعقد صحيح لا بد له من زوج، يعني من زوج وزوجة، ولا بد له من ولي، ولا بد له من ألفاظ، يعني طبعا هنالك توابع كالمهر وما شاكل ذلك، طبعا مع صحة شرط الزواج من هذه المرأة. قال: وإن لم يحصل وطئ، تزوج، دخل إلى المحكمة الشرعية، تزوج، حدث هذا، تزوج وهو خارج من المحكمة الشرعية، أراد أن يقف لسيارة، مرت سيارة ضربته فمات، ترث هذه الزوجة منه؟ ترث، وتعتد عليه 4 أشهر و10، ما مسها، ربما ما رآها، يعني لو كان الولي معه فقط وزوجه، عند ذلك لها الإرث وعليها العدل. قال: وإن لم يحصل وطئ ولا خلوة، لا يشترط الوطئ ولا يشترط الخلوة، ويرث كل من الزوجين الآخر، لا يشترط الزوج الذي مات، قد تموت الزوجة لسبب من الأسباب، ويتوارثان في عدة الطلاق الرجعي. ما هو الطلاق الرجعي؟ عندنا الطلاق ينقسم إلى عدة أقسام، أما الطلاق مثلا قبل الدخول فيسمى طلاقا بائنا، الخلع يسمى طلاقا بائنا، أما الطلاق الرجعي هو طلاق المرأة المدخول بها الأول أو الثاني، هذا يسمى طلاق رجعي، يعني وهو الذي إذا قال الرجل لزوجته التي دخل بها أنت طالق، فيحق له في فترة 3 قروء 3 أطهار قبل أن تنتهي هذه الأطهار، فأن يقول لها: راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. عند الإمام الشافعي لا بد من هذا اللفظ، عند ذلك ماذا يحدث؟ تعود هذه الزوجة، لا تحتاج إلى عقد، هذا يسمى طلاق رجعي. طيب هل يشترط أن يكون الرجل أو المرأة صحيحين، أم أحدهما مريض أو مريضين؟ لا، كيف ما كان مريض صحيح لا يضرنا ذلك، المهم يتوارثان في عدة الطلاق الرجع. طيب هل الرجعة أحيانا تستمر فترة طويلة من الزمان، أكثر من 3 أشهر؟ محتمل أن تبقى سنين. كيف؟ كانت واحدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقها زوجها وكانت ترضع ولدها، وغالبا المرضع ماذا يحدث لها؟ لا ترى حيضا، فما عندها الآن، فسنة سنتين وهي ترضع، وكان سبب أنها عادت إلى زوجها بدون عقد جديد. عندما قال الزوج رجعت زوجتي، لأنه متى نعتبر الأطهار؟ طبعا الطهر الذي طلقها هي في طهر، لم تر دما هي في طهر ما زال. طبعا ما لم تكن هذه المرأة تكون كبيرة في السن أو يائسة مثلا، وهذه عدتها تكون بالأشهر. أنا أقول ذوات الحيض إنما تعتد كل واحدة منهن بالأقراء فقط، أما المرأة الكبيرة أو الصغيرة، الكبيرة التي قطع الحيض عنها أو الصغيرة التي لم ترى الحيض فعدتها 3 أشهر. قال لا الزوجة المطلقة بائنا في مرض الموت أو غيره. في بعض الناس عندهم حب للدنيا حتى ولو في وقت الموت وعند لقاء الله تبارك وتعالى، فإنه يأتي إلى زوجته فيطلقها طلاقا بائنا، يعني يطلقها 3 من أجل أن يحرمها من الإرث وأن يبقى ذلك المال لمن؟ لولده لا لزوجته. وهذا كان كثيرا وهذا ظلم، والإمام الشافعي أخذ الأمر بظاهره وأن هذه مطلقة والمطلقة البائن لا ترث. ولكن يوجد بعض الأقوال من الفقهاء وأكثر هذه الأمور عند المالكية، يعني فإنها تبقى ترث ما لم تتزوج رجلا غيره. في قول وإن تزوجت رجلا غيره إذا طلقها فرارا، يعني في مرض في موته وطلقها فرارا من الإرث. فلذلك يقول ويسميه سيدنا عثمان ومن سار على هذا الشكل طلاق الفار، يعني هذا فر من أن يورث زوجته، جاء الشرع فورثه. عند الإمام الشافعي يريد لا هذا كله يتعلق بالنكاح. واضح مسألة النكاح؟ إذا كان في أي سؤال عن النكاح، هذا السبب الأول من أسباب الإرث. السبب الثاني الولاء، والمراد ولاء العتق. مو الله حطيت ايدي بيدي ابو سعيد انت ولي وانا وليك، لا هذا ما في ولاية. ولاية ان يكون الشخص، والولاية دائما تسمى مولى مين؟ الرب يسمى مولى والعبد يسمى مولى. عندما قال ابو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم، ماذا اجاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله مولانا ولا مولى لكم. هذا مولى، يسمى الرب مولى، ويسمى تقول لعبدك يا مولاي وتقول لربك يا مولاي، والصارف في ذلك القرينة بين هذه المسألة، كل واحد يتولى الآخر. إذن المراد بالولاء الآن ولاء العتق فقط، مو ولاء سياسي، والله هذا من حزب شيوعي، هذا من حزب علماني، هذا من حزب كردستاني، هذا من... لا، الولاء ولاء العتق فقط. إذا اعتق الرجل أو المرأة، اعتقت مثلا إنسانا معين، اعتقت السيدة عائشة السيدة بريرة اشترتها واعتقتها، لو ماتت بريرة وخلفت مالا لمن يكون ذلك المال؟ للسيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى. ولذلك قالوا وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. نعم، وهذه تكون عصبة تأخذ كل المال إذا لم يكن هنالك أحد. ما هو السبب؟ قال وسببه نعمة المعتق على رفيق رقيقه، فليرث بها المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم العتق. في عنا واحد بيتعصب بنفسه، واحد بيتعصب بغيره، واحد بيتعصب مع الغير. لا نريد الآن أن نستبق الحوادث، سيأتي فصل خاص لهذا. المتعصب بنفسه نعم هو لا يحتاج إلى شخص آخر، المرأة تتعصب مع أخيها فبصير للذكر مثل حظ الأنثيين عصبته. أما هنا المتعصبون بأنفسهم عصب في هذا الأمر لأنه هو الذي اعتق أو هي التي اعتقت، سواء كان رجلا أو كانت امرأة. هذه هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة النسب. قال أي القرابة، والقرابة وهي الأبوة. طبعا الأبوة الصحيح صحيحة، في أبوة غير صحيحة، واحد جاء فقال كما يحدث الآن أخذ ولدا لقيطا ثم ذهب ففعل أوراق وسجل ذلك الولد على نفسه، فهل يرث ذلك الولد؟ لا، باسم البنوة وهو، أو مات ذلك الولد وعنده مال فيرثه وباسم الأبوة؟ أبدا. الأبوة وهو الذي الولد الذي كان من صلبك بعد عقد صحيح. وربما يعيب بعض الناس، يعني قرأت مرة الآن مقال يعني ويعتبون عن مثلا إمام الشافعي. طيب البنوة، الشرع إنما يعترف بالبنوة في العقد الصحيح. نقول يعني لو قلنا ابن زنا صورة، ابن بيولوجي يعني وليس ابن شرعي، لا ينتسب إليه، جعل الله النسب بعد الزواج الصحيح، ولم يعني ولا تعلقون أنفسكم، علقوا دائما نفوسكم بشرع الله تبارك وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ طبعا الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة، هل هو ابن أم ليس ابن؟ يعني ابن أقل الدرجات، قالوا ابن حرم النسب، وابن أو ابنة حرمت النسب بسبب الزنا، يعني هو من صلبه ابن لكن حرم النسب لأنه لم يوجد النسب، من أين يعطى؟ بسبب الزواج. وبعضهم قال لا، ليس ابنا أصلا، حتى وصلوا إلى درجة كالشافعية فقالوا حتى لو ولدت المزني بها، يعني ولدت المزني بالمزنية بها، ماذا ولدت بنتا وبعد ذلك تزوجها الزاني، يصح؟ يصح، لأنها لا تسمى بنتا. المحرم البنت، وهذه هل تسمى بنت؟ لا تسمى بنت. طبعا بقية الفقهاء، بعض الفقهاء يقولون لا تصح، لأنها وإن كانت ليست منتسبة إليه لكنها من صلبه، الذين يقولون بتعالى. على كل حال مسألة تتعلق في هذه المسألة فقط، أما بكل المسائل من حيث النظر، من حيث الإرث، من حيث كل ذلك ممنوع. قال أي القرابة وهي الأبوة، الأبوة كل من كان سببا في وجودك يسمى أبا بعقد صحيح. البنوة بعد ذلك، البنوة كل من كنت سببا في إيجاده أيضا بعقد صحيح. والإدلاء بأحدهما فيرث بها الأقارب وهم الأصول والفروع والحواشي. أما الأصول فيشمل الأب والأم والجد والجدة، طبعا هذا من جهة الأب، وهنالك أصول من جهة الأم، وهنالك أيضا فروع وهما الأبناء وأبناء الأبناء. ويقصد بالفروع فروع النسب لا فروع الرضاع، فلو كان لك ولد من الرضاع فهذا لا يرث، أو ولد من التبني فالتبني حرام ولا يرث أيضا. أما الحواشي إذا كان حاشية قريبة فبيكون أصلك القريب هو سبب في وجوده، من أصل القريب أبي، فكل من كان أبي سببا في وجوده من هم؟ إخوتي، هذا يسمى حاشية قريبة. أبعد جدي، فلذلك هذا يسمى عمي، من السبب في وجوده؟ جدي، صحيح، فهذا حاشي أبعد. طيب عم أبي حاشي أبعد، لأن ذلك الذي كان سبب في وجوده من؟ جد والدي وليس جدي. وهكذا ترى أن هذه الحواشي إذن يكون السبب في وجوده من هو؟ من كان سببا في وجود أبيك، ما كان سببا في وجود جدك، وهكذا. كذلك أبناؤهم، طبعا عندما نقول إخوة يوجد أبناء الإخوة، عندما نقول عموم يوجد أبناء العموم، أبناء عموم لأب، أبناء العموم لأم، أبناء عم شقيق، كل ذلك سيدخل في هذا الأمر. طبعا إذا كان ابن عم لا يمكن أن يتصور ابن عم لأم، لأنه الآن ابن عم فقط لأب، لأنه كيف يكون ابن عم لأم؟ ما لا يتصور ذلك. الإسلام، الأمر الرابع الإسلام، لا توارث ما بين أهل ملتين، حتى ولو كان أبي كافر وأنا مسلم لا أرث منه ولا يرث مني. قد يسأل سائل اليوم، توجد بعض الأحوال مثلا أوروبا كلها الإرث عندهم في طريق الوصية ولا ليس في طريق الإرث، يعني يقوم الأب فيجعل وصية عند المحامي، يقول يوزع مالي على الشكل التالي إلى فلان إلى فلان إلى فلان، فهل يصح أن يأخذ من ذلك المال المسلم إذا كان والده كافر. يعني بعض إخواننا الذين يحضرون معنا أحيانا في الدروس آباؤهم من الكفرة، تركوا أوروبا، تركوا أمريكا، تركوا أي بلد من العالم، وبعد ذلك دخلوا في دين الإسلام، والآن هم يعرفون أن آباءهم قد كتبوا لهم في الوصية أو حرموهم في الوصية من الإرث، فهل يحق لهم لو كتب لهم؟ نقول إنما ورث في طريق الوصية ما أن الإرث بينهما منقطع بسبب انقطاع الإسلام بين الأب وابنه. لا يقول ذلك الولد أنا لا أريد أن أخذ ذلك المال، بل يأخذه بطريق آخر وهو طريق الوصية. قال نعم. إذن الإسلام، إذا كان الإسلام، إذا لا توارث ما بين أهل ملتين، كل هذه المسألة إنما يتعلق بها مسألة الإسلام وعدم. إذا وجدت ملتين، كافر من مسلم، مسلم من كافر، الكفر عند الإمام الشافعي ملة واحدة، لا علاقة لنا أن نفرق والله هذا بوذي وهذا نصراني وهذا يهودي إلى غير ذلك، الكفر كله ملة واحدة. هذه مسألة أيضا فيها خلاف. هذه هي أسباب الإرث. طيب إذا كانت هنالك أسباب للإرث، قد يكون هذا السبب موجود، نكاح موجود، ولاء موجود، نسب موجود، إسلام موجود، لكن مع هذا كله نرى أن أحد هذه الأسباب وإن توفرت فإن الإنسان لا يرث. مختصر هذه المسائل كما يقول الإمام الرحبي يعني في رحبيته، ماذا يقول؟ يقول ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. ما معنى الرق؟ قال إنسان تزوج امرأة رقيقة، هل يمكن أن يتزوج رقيقة؟ نعم، لكن متى؟ بشروط. هذه الشروط ألا يجد الحرة، أو عنده حرة لا يمكن الاستمتاع بها، مريضة مثلا، مقعدة، لا يمكن ألا يجد الحرة، وألا يجد مهرها، لا يجدها، وألا يجد مهرها، وأن يخاف على نفسه من العنى، عند ذلك يحق له أن يتزوج بأمة. هذه الأمة التي يتزوج بها إذا ماتت عنه فإنها لا تملك شيئا حتى تورثه، وإذا مات عنها فلو ورثها فإنها لا تملك. من يملك؟ السيد. لذلك لا نريد أن نورث السيد، بل نترك ذلك الإرث لشخص إذن الرق فلا يرث الرقيق. أيضا لو كانت، لو كان مثلا إنسان هي وزوجها كانوا من الأرقاء، فالله سبحانه وتعالى أنعم على أحدهما بالحرية، فهل لها الحق أن تنفصل عنه؟ نعم لها الحق أن تنفصل عنه. لماذا؟ لأنها لا تريد أن يبقى زوجها عبدا، وهذا ما حدث ما بين السيدة بريرة وزوجها مغيث، فكان مغيث يحب السيدة بريرة حبا جما، وعندما اعتقتها السيدة عائشة ماذا فعلت؟ تركت مغيث وصار يلحقها في شوارع المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام تشفع له، فقالت أتأمرني يا رسول الله؟ قال لا، بل أنا شافع، يعني هذا الرجل يحبك جدا وأنا شافع، إن أحببت أن تبقي معه في الشرع يأذن. قالت لا، فهي آثرت حريتها على زوجها. المسألة الثانية القتل. بضحك الحب قديم. نعم هذا شيء علقة، يعني جعله الله سبحانه وتعالى، لا تستغربوا، لا يعرف هذا الأمر إلا فعلا الرجل المتزوج، يعني قبل الزواج قد لا يعني يذوق هذا الطعم. الله سبحانه وتعالى قال لتسكنوا إليها، سكن روحي فيه، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة وهذه الرحمة، فترى بالأمس كانت غريبة، بعد العقد صارت كاللحمة منه تماما. وقد يخطئ الإنسان مع أخيه فيتخاصم وتطول الخصومة، يعني وإذا تصالحوا دائما يتذكر هذه الخصومة، ماذا فعل معي أخيه؟ لكن غالبا مع الزوجة لا يتكلم عن الخصومة إلا في حال الخصومة، وبعد ذلك ننسى. يعني هذا النسيان كثير في، ولو كان الإنسان يتذكر ما يحدث له مع زوجته ما استقامت أسرة ولا قامت عائلة. هنالك قاعدة شرعية من القواعد التي قرأها شيخنا، من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. واحد شاف أبوه كبر كتير، إلى أنت بضلها متى سيورثنا ذلك المال؟ ما رأيكم أن نقتله وبعد ذلك نأخذ المال؟ لا، من استعجل بالشيء قبل أوانه، يعني لو قتل عند ذلك لا يرث، القاتل لا يرث. عند الإمام الشافعي توسع في هذه المسألة، القتل من قسم لقسمين، قتل بحق وقتل بغير حق. مثلا أنت قاضي وجاء القضاء بأبيك إليك وكان قاتل نفس مثلا، أو كان مرتدا أو إلى غير ذلك، فحكمت عليه بالقتل، أنت تحكم في دين الله وفي شرع الله، عند ذلك هل ترث؟ لا ترث ولو بحق، هذا صورة القتل بحق. وهنالك بعض الفقهاء كالأحناف مثلا، فإنهم يفرقون ما بين القتل بحق والقتل بغير حق، فإذا قتله بحق فإنه يرث منه، وعند غير وعندنا سواء قتله بحق أو لا. ما هي الطريقة؟ هل نترك القضاء؟ لا، وإنما نقول فليقضي قاضي آخر، وهذا أولى أن لا يحكم الأب الابن على أبيه ولا الأب على ابنه. ولذلك عندما جاء ولد عبد الله بن أبي بن سلول وهو سيدنا عبد الله ابنه، وكان رجلا صالحا، ويرى أنه لو قتله بعض الصحابة، قتل زعيم المنافقين بعض الصحابة، سيكون بينه في قلبه شيء، وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل والده، فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. طبعا هذه القاعدة قاعدة قوية جدا، أمثلتها رائعة، لو كنت في الامتحان فأخرجت الكتاب لترى هل الأجوبة صحيحة أم لا، ماذا يقول لك المراقب؟ من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فيأخذ الورقة منك ويضع إشارة حمراء وأنت تحرم من الامتحان. طيب، من استعجل بالشيء قبل أوانه، قبل أن يؤذن المغرب أخذت شيئا عامدا وتناولت الماء وشربته، حرمت من الصيام طيلة النهار، حرمت. من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. خطب امرأة فوقع يعني فأراد أن يفعل فيها مثلا شيء، ففي بعض قواعد الفقهاء ليست عندنا، يعني إذا استعجل بهذا الشيء كمن أخذ امرأة مثلا في وقت عدتها وأراد أن ينكحها فوقع فيها أو نكحها فتحرم عليه عند بعض الفقهاء للأبد. هنالك تفصيلات في هذه القاعدة، لكن بشكل عام من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال فلا يرث من له مدخل في القتل. قال أنا ما قتلت لكن أنا كنت شاهد، تقول له لولا هذه شهادة ما قتل. قال أنا ما كنت كذا، يعني دائما أي سبب يؤدي إلى القتل قاضي شاهد، نعم عند ذلك يمنع من الإرث. المسألة الثالثة اختلاف الدين بالإسلام والكفر. طبعا اختلاف الدين ضمنها قد يعد البعض الردة، الواقع هنالك فرق ما بين الردة وما بين الكفر، لأن الكفر أصلي وبعد ذلك يدخل في الإسلام، أما المرتد رجل دخل في الإسلام ثم ترك الإسلام، هذا ما يحكم به. واحد أبوه كافر أبوه مسلم وبعد ذلك ترك الإسلام، وعندما ترك الإسلام فإنه يحكم عليه بالقتل، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، هذا هو الثالث. فعندما ارتد إذا مات قبل أن يحكم عليه بالقتل، مات والده هل يرث منه؟ ماتت زوجته هل يرث منه؟ مات ولده هل يرث منه؟ لا. مات هو هل يرث أولاده منه؟ لا يرث. وهنالك بعض الأقوال طبعا غير الشافعية يقسمون ما أخذه في دار الإسلام، يعني في وقت الإسلام ما جناه وما جناه في وقت الكفر، على تفصيل موسع في هذه المسألة. إذن الردة في الواقع وإن كانت تدخل في اختلاف الدين، لكن في جوهرها أن صاحبها لم يكن كافرا أصليا بل كان مسلما في فترة من الفترات ثم ترك الإسلام، هذا الذي يسمى مرتد. عندنا الدور الحكمي، ما معنى الدور الحكمي؟ دور الحكم ببساطة عند القاضي مات ميت، لا يعرف القاضي لهذا الميت إلا أخ، هذا الأخ إذا من يورثه القاضي؟ لأنه لا يعلم القاضي أن لهذا الميت سوى ذلك الأخ. طبعا الآن هذه مسألة صعبة، لأنه غالبا كل الناس الآن يعني يثبتون نسبهم وولاداتهم في اليوم الذي يلدون فيه. لكن إلى الآن يعني كنت أتكلم بالأمس إن دخلت إلى دائرة النفوس فرفعت رأسي فقرأت مثلا الوفيات والمكتومين مثلا، قلت ما زال يوجد ناس كتموا حتى الآن. معنى ذلك لو لم يوجد ما أحدث الدولة إلى الآن سجل في النفوس لهؤلاء، من مكتوم يعني ولد ولم يسجل، ولد ولم يسجل. لا تستغربوا، هلا واحد عنده ولد، عندنا لا يذهب إلى الجندية، الولد الوحيد لا يذهب. فإذا جاءه ولد آخر بعد بنات مثلا، افترض جاء 20 بنت، بعد ذلك جاءه ولد، أحيانا ماذا يفعل في ذلك الولد؟ يكتمه. ما معنى يكتمه؟ يعني لا يظهر أنه جاءه ولد، من أجل أنه لو جاء الثاني سيذهب الاثنين للجندية مثلا، يريد أن يهربه من هذه المسألة. بعض الناس يعمل كالبدو في الصحراء، لا يهتمون بهذه المسألة، قد يتزوج. أنا اجتمعت يعني من أشهر بشخص بدوي، فقلت له، قال أنا صرت متزوج الآن كذا سنة، صار عندي 5 أولاد، وإلى الآن ليست مسجلة الزوجة لدى الدولة أنها زوجة، ولا الأولاد، يعني الأولاد كلهم في عداد المكتومين، هؤلاء الذين يذهبون في الصحاري وكذا، يعني نسبهم ومعرفتهم هم بأنفسهم. المهم أنا أريد أن أوصل إلى درجة من هذا الأمر، وهو أن القاضي عندما يريد أن يورث لابد أن يثبت أن هذا الولد ولد لمن؟ للميت. ما في ولد للميت، يوجد أخ. من يورث؟ أخ عصبي أم ليس بعصبي؟ عصبي، فيورث هذا الأخ كل المال. لو كان هنالك للميت ولد، هل الأخ يرث؟ مام أنا عند ذلك لو أقر هذا الأخ بولد للميت، عند ذلك هل يرث الأخ؟ لا يرث. ماذا ترتب عن إقرار الأخ بالولد؟ يلزم من توريث هذا الأخ بإقراره عدم توريثه، يجب بإقرار يعني من توريث هذا الأخ من قبل القاضي، مو يريد أن يورث القاضي هذا الأخ، عندما أقر الأخ بأن لهذا الميت لأخيه ولد، يلزم من إقراره من توريثه عدم توريثه، هذا معنى دور. نعم. قال وهو أن يلزم من توريث الشخص، من هو الشخص الآن في هذه الحالة الأخ مثالا، عدم توريثه. متى يلزم ذلك؟ عندما يقر بأن لذلك الميت أخ. هو يريد أن يتقي الله، فماذا يفعل في هذه المسألة؟ نقول ترث هذا المال عند القاضي جملة، وبعد ذلك تهبه لمن؟ لهذا الولد الذي لم يعرف عند القاضي أنه ولد لمن؟ للميت. قال وهو أن يلزم من توريث شخص عدم توريثه، كما لو أقر أخ حائز، يعني ما في عندنا أولاد للميت، حائز على كل التركة، بابن للميت، فإنه يثبت نسب الابن ولا يرث، لأننا لو ورثناه يعني بتوقف الإقرار على الإرث، والإرث على الإقرار، هذا الدور. نعم. لو أقر أخ حائز بابن للميت فإنه يثبت نسب الابن ولا يرث، لأنه لو ورث لحجب الأخ، عند ذلك فلا يصح استلحاقه للابن، لأن لو ورث الابن عند ذلك هل نقول من عند ذلك لو ورث هل يمكن أن يقول أنا أستلحق هذا الابن؟ لو ورث الابن لحجب الأخ فلا يصح استلحاق مين؟ الأخ للابن، لأن شرط المستلحق أن يكون وارثا حائزا. كيف يكون وارثا حائزا وكيف يكون غير وارث؟ لأنه هو وارث، فإذا ألحق، فإذا قال هذا ابن أخي يصح إقراره لأنه وارث حائز، لكن إذا ورثنا الابن هل يكون وارثا حائزا الأخ؟ لا يكون. يلزم من توريثه عدم من استلحاقه يعني عدم توريثه، لأن الاستلحاق شرطه أن يكون وارثا حائزا، عند ذلك يحق له أن يستلحق يحق له. طيب إذا استلحق وورث الابن عند ذلك لا يكون وارثا حائزا. فانظر المسألة تتوقف على مسألة متى يمكن أن يقول واحد من الناس هذا ابن للميت، عندما يكون مو بس أخ ووارث حائز لكل المال يحق له أن يستلحقه. طيب إذا ورث الابن هل يكون وارث حائز؟ هذه صفة زالت منه. يترتب على استلحاقه أنه يكون عند ذلك غير وارث فلا يصح استلحاقه. فماذا نفعل؟ نقسم المسألة إلى قسمين. القسم الأول نقول أولا أنت ترث المال ممن؟ من الحاكم، يعني من الأخ، وبعد ذلك تقر بمن؟ بابن الأخ، وبعد ذلك بينك وبين الله عز وجل تقوم فتدفع ذلك المال لمن؟ لهذا الولد. فهمنا ما معنى الدور، وهو أن يلزم من توريث شخص عدم توريثه. كما لو أقر أخ حائز، متى يكون حائزا؟ إذا كان أخ منفرد عصبي، مو أخ مثلا لأم، ذلك فرض، صاحب فرض يكون. نعم، لو أقر أخ حائز بابن للميت فإنه يثبت نسب الابن ولا يرث. فهمنا لماذا لا يرث؟ شرط الاستلحاق ما هو؟ أن يكون وارثا حائزا لكل ما. فإذا انتقل الإرث إلى الابن لا يكون وارثا حائزا، ذهب شرطه، لأنه لو ورث لحجب الأخ فلا يصح استلحاقه للابن، لأن شرط المستلحق أن يكون وارثا حائزا، وإذا لم يستحق استلحاقه للابن لم يثبت نسبه فلا يرث. فأدى إرثه إلى عدم إرثه بوسائل، وعدم إرثه إنما هو في الظاهر، في الظاهر هو غير وارث. أما في الباطن فيجب على الأخ إن كان صادقا، ماذا يجب عليه؟ تسليم التركة يعني بالكامل لمن؟ للابن. ويحرم عليه أخذ شيء منها، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فهذا إذا كان يريد أن يأخذها لأنه وارث حائز، فالله يعني سبحانه وتعالى يعلم من المصيب ومن المخطئ ومن المفتري ومن المعتدي. نعم، والوارث الحائز هو الوارث لجميع التركة. فهمنا الدور الحكمي؟ إذا صاروا أربعة: رق وقتل واختلاف دين والردة، وهذا الخامس هو الدور الحكم. اختلاف ذوي الكفر الأصلي بالذمة والحربة، فلا توارث بين ذميا وحربيا ما لم يكن الذمي قاطنا بدار الحرب. هلأ في الإسلام عندنا المسألة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول بشكل عام يوجد إسلام وكفر، الكفر ملة، لكن عندنا إسلام الكفر ينقسم إلى قسمين: حربي وذمي. أما الذمي فهو الذي يعيش معنا ويدفع الجزية لنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وهذا ما نعرفه في باب شروط الذمي. لكن عندنا في بلادنا مثلا نحن يوجد نصارى ويوجد يهود ويعيشون معنا منذ زمن طويل، شيء جميل. يوجد في منطقة أخرى في بلاد أخرى يسمى بلاد كفر حربيين. نضرب الآن مثل واضح على بلاد الحرب: إسرائيل اليوم بلدة، لكن هي بلدة حربية. طيب هذا اليهودي الموجود عندنا التحق أخوه بإسرائيل، الآن خلف أموالا في سوريا، فلنقول الأخ هذا الإسرائيلي في إسرائيل صار، نرسل له هذه الملايين التي ترك هذا الأخ، وبعد ذلك خذ هذا ما تركه أخوك، هل يجوز هذا؟ لأننا يجوز لنا أن نضعف إسرائيل بأي شكل كان، حتى ولو دخل بعض الناس إلى البنك الإسرائيلي فسرقه، أو كان يعلم في طريقة في الكمبيوتر أو ما شكل ذلك، حتى ولو في طريق الميسر واليانصيب والربا، وأخذ متأكدا 100% أنه لا يقع في غير ذلك، وأخذ كل المال أو في الحيلة أو في الغصب أو في السرقة، كيفما كان مال الحربي جائز أخذه. فهل نذهب ونعطيه المال؟ لا نعطيه المال إذا كان له أخ. لكن الصورة هنا لو سمحت الأمور الدبلوماسية، مثلا مسألة سياسية ما عندها علاقة لكن بترتب عليها حكم شرعي، مات الأخ في إسرائيل وسمحت الظروف، مثل مثلا الآن الأردن نفترض أو مصر، في عندهم علاقات دبلوماسية طورت أكثر من ذلك، فذهب هذا الأخ الكافر إلى إسرائيل، وكان الأخ الميت في إسرائيل، فالدولة قامت وأعطته إرثه من أخيه الكافر، يأخذه أم لا؟ هنا مسألة منعكسة تماما، يأخذه يأخذ. هذا معنى اختلاف ذوي الكفر الأصلي للذمة والحرب، كان ذمي أو كان حربي، فلا توارث ما بين ذميا وحربيا، لا نعطيه المال لأنه فيه تقوية علينا. ما لم يكن الذمي، يعني هذا الذمي الذي كان عندنا ذهب وقطن في دار الحرب، فهل يجوز له أن يأخذ من ذلك المال؟ من باب هو أولى في هذه المسألة. ننتقل إلى شيء آخر. عندنا في الإرث وارثون من الرجال ووارثون من النساء، لكن سنبدأ نشبه الإرث بشخص، أعلى هذا الشخص أصوله وأسفله فروعه وإيديه حواش. الآن سنأخذ من الرجال، من هو سبب في وجودك في الأعلى؟ أعلى من الأب، ما بهمنا بقى الجد بيكون جد الأول ولا الجد السابع، لكن أقرب يحجب الأبعد. إذا ماذا يوجد في الأعلى؟ أب وجد، في غيرهم حسودي. سبب في وجودك من؟ أب وأبو الأب، يعني الجد الآن والجد أبو الأم، يعني بدنا بينك وبينه ما تتخلى الأم، بينك وبينه ما يتخلى للسبب أم، يعني لا جدي أبو أمي، بيني وبينه أمي، فدخلت أنثى، لا بدنا ما تدخل أنثى. إذا من الأعلى يوجد أبي، وأعلى من أبي جدي، جد أبو جدي وجد جدي نفس حكم جدي، إذا لم يوجد جدي طيب انتهينا. من الأسفل ماذا يوجد؟ ابن، وهو الذي جئت به مباشرة، وابن ابن مو ابن بنت، انتبه، ابن ابن، صاروا أربعة. إذا من الأصول اثنين، ومن الفروع اثنين، أب وجد، ابن وابن ابن، شيء جميل. هلأ من الحواشي القريبة، مين في عنا من الحواشي القريبة؟ ننظر من كان أبي، من جاء معي بإخوتي. طيب إخوتي ينقسمون إلى كم أخ؟ إخوتي ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون أخا شقيقا وهو الذي كان من أبي وأمي، وإما أن يكون أخا لأبي وهو الذي كان من أبي دون أمي، وإما أن يكون أخا لأم وهو من أمي وليس من أبي. إذا كان هؤلاء بهذه المرتبة، من يوجد عندنا أيضا؟ يوجد عندنا نوع آخر، هذا النوع الآخر الموجود في النوع الآخر بده يترتب عليه أبناء. مين أبناء؟ ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. أما ابن الأخ لأم عند ذلك هذا لا يعتبر من الوارث. انتهينا من حيث الأب والجد والابن وابن الابن والإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم وأبناؤهم أيضا. إذا قلنا بالنسبة للحواشي الأبعد، من هم؟ العم، من كان جدي كان سبب في وجودهم، العم. وكذلك يوجد عم شقيق ويوجد عم لأب، وكذلك يوجد ابن عم شقيق، وكذلك يوجد مين؟ ابن عم لأب. ما عاد يهمنا، يعني هذا يعني العم وابنه وإن نزل، الأخ وابنه وإن نزل. صار في عنا من الأصول أب وجد، من الفروع ابن وابن ابن، من الحواشي القريبة أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، وأبناؤهم ابن أخ الشقيق وابن أخ لأب. كذلك من الحواشي البعيدة العم وهو أخ الأب، وكذلك سواء كان عم شقيق أو كان عما لأب، وأبناؤه أيضا ابن العم الشقيق أو لأب وإن نسب. هذا ما يتعلق بالنسب، صحيح؟ هنالك ما يتعلق بالنكاح، ما هو الشخص الوحيد الذي يتعلق بالنكاح؟ الزوج فقط من الرجال. ما هو الشخص الذي يتعلق بالنساء أو بالرجال؟ عن طريق الولاء المعتق، نعم هذا المعتق، فهو طبعا وعصبته المتعصبون بأنفسهم، يعني كونه هو فقط
وعصر.
إذن كم عدد الوارثين من الرجال؟ 10. مين بيعد لي هون؟ تفضل. الأب والجد من جهة الأعلى، نعم، من جهة الأسفل ابن وابن الابن، من جهة الحواشي نحفظهم هيك ابن. نعم، أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، نعم، وابن أخ شقيق وابن أخ لأب، نعم نعم. والمولد هدول على الدنيا هون 10، في الواقع هن بسمون 10 بطريق الإيجاز، 15 بطريق البسط. نحن عدهم بطريق البسط، عدوا معي. أب 1، ابن 2، جد 3، أخ شقيق، هذا خلصنا من الأصول والفروع ما فيهم زيادات. أخ شقيق شو زادوا الآن؟ هذا الأخ زار عن أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، زادوا 2، كانوا 10 صاروا 12. عندنا الزوج ما بيختلف، والمعتق ما بيختلف، والعم الشقيق ما بيختلف. مين بيزيد عنا؟ العم لأب، ابن العم الآن الشقيق أو لأب، فعند ذلك صاروا 15. يعني دخل زيادة على الإخوة، من دخل بشكل عام زيادة على الإخوة، أخ لأب أخ لأم، دخل زيادة على ابن الأخ الشقيق، ابن أخ لأب ابن أخ لأم، دخل على ابن العم الشقيق، دخل ابن عام لأب. هؤلاء الذين دخلوا 5، 2 دخلوا عن طريق الأخوة، 2 دخلوا عن طريق العمومة، نعم، وطبعا 1 عن طريق العمومة، 1 عن طريق ابن الأخ الشقيق، والثاني دخل عن طريق ابن العم لأب. هؤلاء 15 عديناهم بطريق البسط. المهم نحن نحفظهم بطريق الإيجاز، 10 أب وابن، أب وجد، ابن وابن ابن. بعد ذلك ماذا عندنا؟ صار عندنا أخ شقيق ويتبعه كذلك الأخ لأب والأخ لأم، ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب، عندنا أيضا العم الشقيق والعم لأب، ابن العم الشقيق وابن العم لأب، وبعد ذلك الزوج والمعتق. هذه هؤلاء الوارثون من الرجال. بالمقابل عندنا الوارثات من النساء. الوارثات من النساء عندنا بنت، لكن الآن هذا من مما بنت البنت، هل هي بنتك؟ بنت، لكن بنت البنت بنونا بنو أبنائنا. أنا عندما أزوج بنتي أزوجها لرجل غريب، فبنتها هي من تلك العائلة وليست من عائلتي، إذا لا تدخل بنت البنت. فقط صار اختزل الآن واحد، عندنا بنت بنت البنت لا تدخل، لكن الابن وبنت الابن ما زالت بنتي هذه، واضح؟ إذا البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها. ما معنى وإن نزل أبوها؟ يعني بنت ابن 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 ابن، ضل بنتي؟ نعم. بعد ذلك من الأصول عندنا الأم، من الأصول الأم، كذلك من الأم طبعا إذا لم تكن الأم من ينوب عنها؟ الجدة، عند ذلك تكون الجدة. طيب من النكاح من يوجد؟ الزوج، زوجة واحدة، إنك الزوج يكون واحد، لا يمكن المرأة تزوج أكثر من زوج، لكن الرجل قد يتزوج لأربع، نعم. لذلك نقول زوجة أو زوجة. قلنا عن الجد سواء كانت من أب أو كانت من أم، لأنه أصل للطرفين. أيضا إذا اعتقت المرأة يوجد هنا المعتق، وتوجد الأخت سواء كانت شقيقة أو كانت لأب أو كانت لأم. هؤلاء 7 بطريق الاختصار، هم 10 بطريق البسط. يعني عندما نقول نحن الجدة من جهة الأب، الجدة من جهة الأم، ماذا زادت؟ 1. عندما نقول أخت الشقيقة، أخت تدخل الشقيقة وتدخل لأم، فهنا زادت يعني 1 من جهة الجدات و2 من جهة الأخوات، فزادوا على 7 صاروا 10. هذا معنى. بقي عندنا شيء واحد اليوم، 5 يعني كيفما اجتمعوا لا يسقطون بحال، يجب دائما أن يرثوا. من هم هؤلاء 5؟ بشكل عام أصول وفروع زوج، مين هن؟ الزوجان الزوجان والأبوان وولد الصلب، هؤلاء كيفما دارت المسألة لابد أن يحصل الواحد منهم على شيء. هل الأخ قد لا يحصل على شيء من الميراث، لكن ما في عندنا مسألة واحد ابنه ما يراث؟ مستحيل. زوجة ما تراث؟ مستحيل. زوج ما يراث؟ مستحيل. أب ما يراث؟ مستحيل. أم ما تراث؟ إذا من هم؟ هؤلاء يقولون يعني إذا قلنا ابن بمعنى ابن وبنتها، يعني ابن ولد الصلب ولد، قال الله عز وجل والد وما ولد، الولد يشمل الأمرين البنت والذكر، الذكر والأنثى، هذا شيء. إذا هؤلاء إذا عديناهم ستة بنعد ابن بنت وابن، بنت وابن، كلمة ولد أحسن، بنت وابن وأب وأم وزوجة وزوجين، يعني زوج أو زوجة. طبعا لا يمكن أنه ستة دول يرثوا، لأنه إذا ماتت شلون بدهم يرثوا الزوج والزوجة سوا؟ إذا ماتت واحدة بدها تكون زوجة، عند ذلك بيصفوا خمسة، إلى زوج إلى أم إلى أب إلى ابن إلى بنت، هؤلاء يرثون. إذا كان زوج الوارث الميت عند ذلك له زوجة، له أب، له أم، له بنت، له ابن. فدائما لا يجتمع هؤلاء الستة، بل يجتمع منهم خمسة، لابد أن يكون أحدهم ميت، إما زوج وإما زوجة. أعطوني مسألة بيرث فيها زوج وزوجة بالدنيا كلها، بصير زوج وزوجة هل يرثون مع بعضهم بعض؟ ولو طلع للزوج كذا، طيب الزوج ممن؟ من زوجته. الزوجة ممن؟ من زوجها. إذا لابد أن يكون أحد الزوجين ميت، لذلك قل خمسة لا يسقطون بحال، قاعدة، الأبوان والزوجان وولد الصل. طيب البنات عديناه نحن سبعة، في عدنا سبعة لهؤلاء البنات لا يرثوا منهن إذا اجتمعوا الكل. طيب عم تجتمع الأم وعم تجتمع مين؟ جدة، فهل جدة ترث مع وجود الأم؟ دائما الأقرب يحجب الأبعى، فماذا نقول؟ الجدة لا ترث، صفيو ستة. في عنا أخت شقيق، أخت شقيقة وأخت لأب، هل تأخذ الأخت الشقيقة مع الأخت لأب؟ هل تأخذ الأخت لأب مع الأخت الشقيقة؟ في أقوى الأخت الشقيقة إلى إتين من أبها وأبوها، الأخت لأب بيد واحدة، تحجبها الأخت الشقيقة؟ تحجبها. كانوا سبعة صفيو خمسة، هدول إذا اجتمعوا بنت وبنت الابن والأم والأخت الشقيقة والزوجة، كل واحدة بيطلع لها حصة، البنت إلى النصف، بنت الابن إلى السدس تكملة الثلثين، الأم ننظر في ولد لها السدس، ما في ولد لها الثلث، نعم، الأخت الشقيقة لها النصف، الزوجة في ولد لها الثمن، ما في ولد لها الربع، وهكذا تستطيع. إذا اجتمع النساء والرجال شو بيصير في عنا؟ إذا اجتمع الرجال والنساء من لحياخذ فقط خمسة منهم، ابن وبنت، هدول الأولاد لا يسقطون بحال، أب وابن، أب وأم دائما، وبعد ذلك أحد الزوجين. إذا اجتمعوا الرجال كلهم 15 مين يريث؟ هلا في ابن، ابن الابن يريث؟ ما في يريث. الأخ يريث؟ لا يريث. ابن الأخ يريث؟ العم يريث؟ ابن العم يريث؟ كل هؤلاء، ابن الأخ يريث، كل هؤلاء لا يرثون. إذا اجتمعوا جميعا ورث الأب والابن والزوج، واحدة ماتت وخلفت كل أصناف هؤلاء، ماذا نقول؟ من جهة أولادك يرث الولد المباشر، من جهة آبائك ما بيرث غير أبوك أبدا، لا عموم ولا أخوان ولا حد أبدا، فقط الأب. ومن جهة النكاح من يرث؟ الزوج. هذه ما يتعلق بالوارثات من الرجال والنساء إذا اجتمعوا إذا تفرقوا. إن شاء الله في الدرس القادم يعني نتكلم عن معلومات، يعني عنوان لها بمعلومات عامة. أي سؤال؟ لا أريد أن نكثر، يعني يكفي ما نقرأ في هذا. طبعا رجائي من أراد أن يستمر في هذه المسألة فما عليه إلا أن يحضر درسه بشكل جيد، كتاب واحد مثل هذا الكتاب تستطيع فيه أن تحل المسائل وأن توضحها وأن تبينها بشكل تام، ويعني في المطولات لا يبقى إلا القليل فقط. أما هذه الأصول ويعني إذا حفظتها بشكل جيد فإنك تستعين فيها على قضاء حاجتك في هذا